الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام مالك رحمه الله: أمر الصيد في الحرم. يحرم أن يصطاد المرء في حرم الله الصيد، كما يحرم على المحرم أن يصطاد الصيد في الحرم وفي غيره. وقد بوب الإمام مالك لهذا الأمر بهذا الباب: أمر الصيد في الحرم. فمن حرمة الحرم وتعظيمه وأمنه أن أمنه يتطرق إلى الحيوانات فضلا عن الإنسان، بل يتطرق إلى الجمادات فضلا عن الحيوانات، حيث ورد أنه لا يجوز أن يرفر صيده ولا أن يقطع شجره. قال الإمام مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. يحرم على المرء المسلم أن يصطاد في الحرم، فلو اصطاد صيدا في الحرم في منطقة الحرم في حدود الحرم، أو أرسل على صيد وهو في حدود الحرم ثم فر ذلك الصيد فتم القضاء عليه خارج الحرم وقد حصلت إصابته في داخل الحرم، فإن هذا الصيد لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. لا يحل أكل هذا الصيد لأنه لم يذكى الذكاة الشرعية، ومن ثم لا يحل أكله لا للحلال ولا للمحرم. وكذلك يجب على من صاد هذا الصيد أن يدفع الجزاء الذي يترتب على الصيد في الحرم. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل، هذه الصورة عكس الصورة الأولى، الصيد هنا الآن خارج الحرم. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم. أرسل كلبه على الصيد وهو خارج الحرم فلجأ هذا الصيد إلى الحرم وقتل كلبه هذا الصيد في داخل الحرم، فإنه لا يؤكل تغليبا لجانب الحرم، لا يؤكل هذا الصيد الذي فر من الحل ودخل إلى الحرم وقتل في داخل الحرم، لا يجوز أكل هذا الصيد وليس عليه في ذلك جزاء. لكن يخالف عن الصورة الأولى بأنه وإن كان لا يجوز أكله لأنه لم يذكى الذكاة الشرعية، لكن ما دام أنه في الأصل فر من الحل إلى الحرم فإنه ليس عليه جزاؤه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. لكن إذا كان هذا الصيد الذي أرسل عليه كلبه في منطقة قريبة من الحرم جدا، فأرسل على كلبه، فأرسل على هذا الصيد كلبه، أو أطلق سهما على صيد خارج الحرم فدخل في الحرم، يقول: إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريبا من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء. إذا كان قد أرسل سهمه على صيد وهو قريب من الحرم ثم دخل الحرم ومات في الحرم، أو أرسل الكلب على هذا الصيد وهو خارج الحرم فدخل الصيد مع الكلب في الحرم، فإنه ما دام أنه كان قريبا من الحرم يدفع الجزاء. طيب، قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة من سائر الحرم، وأنه حرم آمن كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس. طيب الحكم في الصيد، إذا صاد المحرم صيدا، إذا اصطاد المحرم صيدا أو اصطاد الحلال صيدا في الحرم، على ماذا عليه أو ماذا يترتب على هذا الصيد؟ قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، يخاطب المؤمنين بصفة الإيمان، وذلك أدعى لأن يمتثلوا هذا النهي. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم محرمون. لا يجوز للمحرم أن يصيد وهو محرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لكن إذا تجاوز هذه الحرمة وتخطاها واصطاد وهو حرم أو وهو محرم، فإن الله رتب على هذا الصيد جزاء، فقال: ومن قتله، يعني الصيد. وقالوا: الصيد في الأصل هو مصدر صاد يصيد صيدا، إلا أنه المقصود هنا الحيوان الذي يصطاد نفسه. ومن قتله منكم، يعني ومن قتل الصيد منكم وهو متعمد، قتل الصيد وهو متعمد لقتله. طيب، إذا لم يتعمد القتل بأن صاد وهو ذاهل عن إحرامه ناس له، فماذا عليه؟ قال الزهري: إن الله قد جعل على المتعمد في كتابه جزاء، وجعلت السنة على الناس الذاهل وجعلت السنة على الناس الذاهل الجزاء. إذن الجزاء بالنسبة للمتعمد ثبت في كتاب الله، وأما الناس أو الذاهل لإحرامه فإن الجزاء عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قتل متعمدا أو ناسيا أو ذاهلا لإحرامه فإن عليه أن يدفع جزاء هذا الصيد، وهذا الأمر لا يختلف في العمد ولا في الخطأ، وهذا الجزاء هو مثل ما قتل من النعم، يعني الشيء الذي قتله من الصيد عليه أن يدفع مثله وشبهه، وهذا الشبه أو المثلية ترجع إلى الصورة، الصورة، فإذا كان هذا يشبه البدن أو الإبل فعليه أن يدفع البدن، وإذا كان يشبه البقر كالبقر الوحشي فإن عليه أن يدفع جزاء البقرة، وإذا كان يشبه في الشكل الأغنام فإن عليه أن يدفع الأغنام كالضباء. يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم بهذه المثلية رجلان عدلان من المسلمين، فإذا قرروا هذان العدلان أن هذا مثل هذا، سواء كان هذا في الكبر أو في الصغر، فإن البدنة تختلف في الصغر والكبر، وما يشبهه من النعام مثلا يختلف في الصغر والكبر، فهذان العدلان هما اللذان يقومان وينظران في السن الذي كانت عليه النعامة مثلا، وينظران فيما يمكن أن يدفع به الجزاء من الإبل. كذلك أيضا هناك بعض الأشياء التي لم تقوم في عهد الصحابة، فيضطر أيضا أو يضطر إلى إجراء هذا التقويم من قبل العدلين، يحكم به ذو عدل منكم. وقد ذكر هنا أن رجلين سأل عمر فقال استبقنا إلى ثنية من الثنايا ونحن محرمون، فقتلنا ظبيا فماذا علينا؟ فدعا عمر رجلا إلى جنبه وقال تعال ننظر في هذا الأمر، فنظر فقال عليكما شاة. فلما سمع الأعرابيان هذا الكلام انصرفا وقال أحدهما للآخر هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يقوم ظبيا وهو أمير المؤمنين. فسمع عمر رضي الله عنه هذا الصوت أو هذا الكلام منهما، فاستدعاهما وقال أنت تقول هذا الكلام؟ قال نعم. قال هل تعرف الشخص الذي قوم معي هذا الغزال؟ قال لا أعرف. هذا قال هذا عبد الرحمن بن عوف. ثم قال هل تقرأ أنت سورة المائدة؟ فقال لا لا أقرأ. قال لو قرأت سورة المائدة لأوجعتك ضربا، لأنك تخالف ما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال يحكم به ذو عدل منكم. وهذا الجزاء إنما هو هدي يبلغ الكعبة، يعني جزاء يذبح في الكعبة، وقالوا إن الكعبة ليست موضع ذبح، وإنما المقصود أن هذا الهدي يبلغ الحرم ويذبح في الحرم ويأكل لحمه فقراء الحرم، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو هذا فيه اختيار، هذا يدل على أن المسألة فيها اختيار، وأن الإنسان إما أن يذبح هذا الهدي وإما أن يقوم له هذا الهدي فيدفع الكفارة التي تعتبر قيمة هذا الهدي لكل مسكين مدا. فإذا قوم أن هذا الهدي هذه البقرة أو هذه الشاه أو هذا الجمل إذا قوي مثلا بأنه يساوي 300 مد مثلا، فإن عليه أن يدفع 300 مد لكل مد أو لكل مسكين مدة. قال أو عدل ذلك صياما، كذلك أيضا يجوز له أن يعدل عن ذبح الهدي أو الكفارة والإطعام ويعدل إلى الصيام فيقوم له ويصوم مكان كل مد يوما. فإذا كانت الأمداد 300 مد مثلا فإن عليه أن يصوم 300 يوما، وذلك ليذوق وبال أمره. وهذا الجزاء إنما هو ليرى ويحس عاقبة أمره وتجاوزه لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاء. فإذا اصطاد شخص وهو حلال صيدا ثم أحرم ثم قتله وهو محرم فإن عليه الجزاء، كذلك إذا ابتاع صيدا وهو محرم ثم ذبحه وهو محرم فإن هذا عليه الجزاء وقد نهى الله عن قتله فعليه الجزاء. قال مالك والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. الأمر عنده أن كل من أصاب صيدا وهو محرم فإن عليه الجزاء. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، يعني في الصيد، أن يقوم الصيد الذي أصاب. وهذا التقويم يكون من قبل عدلين كما ذكره الله، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة. فإذا قوم وطلعت عدد الأمداد فإن عليه أن يدفع لكل مسكين مدة أو يصوم مكان كل مد يوما، وإما أن يعدل إلى صوم فيصوم مكان كل مد يوما. وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 مسكينا، عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. يعني يصوم عدد المساكين، يعني عدد الأمداد بالغا ما بلغ. يقول وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، عددهم ما كانوا، يعني يصوم عددهم ما كانوا، ما كان هذا العدد وما بلغ هذا العدد، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. لا فرق بين الحلال الذي يقتل الصيد في الحرم وبين المحرم الذي يقتل الصيد في داخل الحرم، كل منهما عليه جزاؤه. طيب، باب ما يقتل المحرم من الدواب. هناك دواب استثني من القتل، يجوز قتلها في داخل الحرم لأذيتها للمسلمين، فيجوز قتلها في الحرم وفي غيره. قال يحيى: حدثني، قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. هذه الخمسة لا بأس بقتلها في منطقة الحرم لأنها من الدواب المؤذية، وعلة قتلها الإيذاء. وهذا الحديث ليس فيه الحية، وقد وردت الحية في بعض الأحاديث، منها حديث ابن عمر قال: خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب والعقرب والحداء والفأرة والكلب العقور. قال الحميدي: قيل لسفيان إن معمر يرويه عن الزهري عن عائشة، فذكر أن في بعض طرق هذا الحديث فيه الحية، فيجوز قتلها لأنها أيضا من الحيوانات المؤذية. ثم اختلفوا في معنى الكلب العقور، هل هو الكلب المعهور الذي يقتل ويؤذي الناس، أو أنه يشمل لكل حيوان مفترس؟ قال بعض أهل العلم: المراد بكلب العقور هو الكلب المعهور، لكن سائر الحيوانات المفترسة مثل الكلب العقور كالفهد والنمر وما أشبه ذلك من الحيوانات المفترسة. وقالوا إنه لا فرق في المعنى بين الكلب العقور والأسد والنمر والفهد. وقد قال أبو بكر العربي: عجبت لمن يجري القياس فيقول إن القياس في الجص قياسا على البري، ولا يجري القياس في الأسد والنمر والفهد فيقيس على الكلب العقور، مع أن هذا علة واضحة كالشمس، وتلك ليست علتها واضحة. وقال بعضهم بل المقصود بالكلب العقور هو جميع الحيوانات المفترسة، فيقال للكلب العقور كلب عقور، وللأسد أيضا كلب عقور، وللنمر كلب عقور، وللفهد كلب عقور، وما أشبه ذلك. يقول هنا قال الشافعي كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله، وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والكلب والغراب والحدى والفأرة والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل الصبع والنمر والفهد والذئب، وصغار ذلك كله وكباره سواء. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، العقرب والفأرة والغراب والحدى والكلب العقور. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم في الحرم، الفأرة والعقرب والغراب والحدى والكلب العقور. قالوا الفواسق جمع فاسق، ومعنى الفاسق في اللغة الخارج عن الطاعة عن الشيء، الخارج عن الشيء يقال له فاسق. يقولون الرطبة عليها قشرة رقيقة، فإذا غمستها هكذا تخرج الرطبة من هذا القشر، فيقولون فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرته. ثم قالوا كل ما خرج عن الطاعة فهو فاسق لأنه خرج عن المعهود. وقالوا هذه الحيوانات سميت فواسق لأنها خرجت عن أحوال أمثالها من الحيوانات التي لا تؤذي، والأصل أن لا تؤذي هذه الحيوانات من الإنسان، فلما خرجت هذه الفواسق الخمسة عن طبيعة أمثالها من الحيوانات قيلت فواسق لأنها خرجت عن طبيعة أمثالها من الحيوانات فآذى. قالوا هذا الحديث فيه عن هشام بن عروة عن أبيه، هو مرسل، عروة روايته عنه مرسلة مرسلة، لكن قال أبو عمر هذا حديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستند من حديث ابن عمر وعائشة، وكلاهما قد سمع منه عروة، فيشبه أن عروة أرسل الحديث عن ابن عمر أو عن عائشة وقد سمع من كل منهما، إذن هو حديث متصل في الواقع. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم، هكذا أمير المؤمنين أمر بقتلهن في الحرم لأنهن مؤذيات. قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس، انظروا ينظر المعنى ما ينظر إلى الله، إن كل ما عقر الناس يعني ما جرح الناس وعدى عليهم يعني أغار عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. إذن كلب العقور معناه أوسع مما يظن. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرب وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فدام. ما أدى هذه الحيوانات المؤذية العادية على الإنسان لا يجوز عند الإمام مالك أن يقتلهن في الحرم، سواء كنا صيدا أو لم يكن، فإن الضبع صيد والثعلب صيد، وأما الهر فليست صيدا. وقد قال إن هذه الثلاثة كلها لا يجوز أن تقتل في الحرم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله خالفه في هذه الجزئية فقال ما لا يؤكل لحمه على وجهين، أحدهما عدو فيقتله المحرم وغير المحرم وهو مأجور عليه إن شاء الله، وذلك مثل الأسد والنمر والحية والعقرب، وكل ما يعدو على الناس وعلى دوابهم وطائرهم مكابرة فيقتل ذلك أو فيقتل ذلك المحرم وغيره وإن لم يتعرض، حتى لو لم يتعرض له يجوز أن يقتله، لأن المصيبة أو الافتراس في نفسه. يقول: ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب والصقر والبازي، فهو يعدو على طائر الناس فيضره، فله أن يقتله أيضا وله أن يتركه. والإمام مالك في مثل هذه لا يخير، يقول لا يجوز قتله، ما عدا هذه لا يجوز قتلها. والإمام الشافعي يقول هذه يجوز قتلها وله أن يتركه، لأن فيه منفعة، وقد يؤلف ويتأنس ويتأنس فيصطاد ويصع المحرم وغيره تركه، لأنه لا يؤكل، لأنه لا يؤكل ولم يرغب في قتله لمنفعته. فما لم يكن من الصيد من الحيوانات التي لا تؤذي، فالإمام مالك يقول لا يجوز قتلها، والشافعي يقول يجوز قتلها، يتركه أو يقتله لا شيء في قتلها. طيب، قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداء، وأما العقاب والصغر والبازي فهذه أيضا تؤذي، ومع ذلك يقول الإمام مالك لا يقتله. وأما ما ضره من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداء، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. إذن يختلفان في هذه النقطة. قال هنا: ما يجوز للمحرم أن يفعله. هناك أشياء يجوز للمحرم أن يفعله، وقد يختلف أهل العلم في بعضها، فيرون أن المحرم ينبغي له أن يتنزه عنها. قال هنا: قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. هذا ربيعة بن عبد الله بن الهدير يقول إنه رأى عمر وهو يقرد بعيرا، يعني يبعد قرابا قرادا عن بعيره، يذهب قرادا عن بعيره ويرميه في الطين حتى لا يتعلق بالبعير مرة أخرى ليموت، والصغير مكانه محرم. والقراد هو الحلمة، يقولون هنا حيوانات صغار جدا أو حشرات صغار جدا تتعلق بالحيوانات مثل البعير والأغنام. يقول: أول ما تطلع يقال لها حمنان أو قمقامة، هي صغيرة في الأول جدا، قد لا ترى العين مجرد أحيانا. يقول: تسمى وهي صغيرة قمقامة، فإذا اشتد وتبين قيل له حمنانة، ثم قراد، ثم حلمة. والحلمة هي عندما تكبر وتنتفخ و تملأ بطنها من الدم، حينئذ ينتهي عمرها وهي الحلمة. فكان عمر يذهب هذا القرادة عن بعيره ويضع هذا القرادة في طين بالسقيا وهو محرم. نحن نقوله شلن عبد الله، بعضهم يسمي قفنة، لكن عندما تكون صغيرة جدا لها اسم نسيته. قال مالك: وأنا أكره، يقول أنا أكره التقريب، أكره التقريب، وقد فعله عمر. والإمام مالك يقول أنا أكره هذا التقريب. يقولون إن الإمام مالك يجعل مسألة التغريد كإلقاء النمل، فإن المحرم وهو تفث لا ينبغي له أن يتقمل ويبعد عن رأسه القملة، فقالوا التغريد مثل التقمل أو إلقاء القملة عن نفسه، فكما لا ينبغي للمحرم أن يذهب عن رأسه القملة كذلك لا ينبغي أن يبعد الغراد عن بعيره، قالوا هذا مثل هذا. لكن الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد فعله، وابنه ابن عمر سيأتي أنه كرهه، فلعل الإمام مالك اختار ما فعله ابنه وترك ما فعله هو أمير المؤمنين. يقول هنا: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده، فقالت: نعم فليحكه وليشدد. يجوز له أن يحك جسده، بل يجوز له أن يحك جسده بقوة، لأن هذا لا شيء فيه. تقول: فليحكه وليشدد. قالت عائشة: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت بالرجلي. لا شيء في الحك. طيب، فإذا طلع شيء، خرج شيء بهذا الحك من الشعر، يقول هنا الشافعي: إذا قطع من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه فدية، وإن نتف شعرة فعليه مد، وإن نتف شعرتين فمدان. وقال مالك: فيما نتف شعر أنفه أو إبطيه أو اصطلى بنورة أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناس أو جاهل فعليه فدية. قال ما قال أبو عمر: قول مالك أصوب، لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب تسليمه له، وأما هذا التحديد فليس في الشرع. لكن نقل عن عطاء أنه قال: ليس في الشعرة ولا في شعرتين شيء، إنما الفدية أو الجزاء فيما فوق ذلك. قال هنا: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى. سبق ولا ما سبق؟ أيوب بن موسى. أن عبد الله بن عمر، انظروا، أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة للشكو إن كان بعينه وهو محرم. الشكو مصدر شكا شكوا وشكوى وشكاة وشكاية، كلها مصادر. فيقول إن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكاة كانت في عينه وهو محرم، معنى ذلك أن المحرم لا ينبغي أن ينظر في المرآة لينظر، لأن هذا شيء من الترفه، هكذا يقولون. يقول هنا: هوي عن مالك أنه كره النظر في المرآة للمحرم من غير شكوى، وكأنه أدخل قوله عن ابن عمر للشكوى كانت بعينه، يريد أنه لم يكن نظره فيها لرفاهية ولا زينة ولا لدفع شيء من الشعر، هكذا. لكن يظهر أن هذا لا شيء فيه. وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة، لأن هذا ليس من الترفه في شيء. طيب، قال أبو عمر: على هذا الناس، هو أنه لا بأس بالنظر إلى المرآة، وأن هذا ليس من الترفه في شيء، لأن الله تعالى لم ينهى عن ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في الأصول شيء يمنع منه أو يمنع منه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيد. هذا الذي أخذ به الإمام مالك، قول هذا المحرم لا ينبغي أن يرفع القرادة أو الحلمة عن بعيره، لأن هذا بمثابة التقمل للمحرم وهو لا ينبغي له. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يرجح قول عبد الله بن عمر ويترك قول عمر، يقول: ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي مريم عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم. هذا سبق ولا ما سبق؟ هذا ينظر أيضا في تقديمه. أنه سأل سعيد بن المصيب عن ظفر له انكسر وهو محرم. هذا محمد بن عبد الله بن أبي مريم سأل سعيد بن المصيب عن ظفر انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه، فإن الله لا يصنع بتعذيب الإنسان نفسه شيء. وذكر هنا أن عبد الله بن عباس قال: المحرم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى، فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا. قال هنا: وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقدر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأس. هذا سؤال رفع الإمام مالك: رجل توجعه أذنه، أيقدر في أذنه من البان؟ والبان شجرة لها ثمار تطحن فيستخرج منها الزيت، ولعلها تنفع في الأذن، فيقول: أيقدر في أذنه من البان الذي لم يطيب، يعني ليس فيه طيب، فإذا طيب ما يجوز هذا، لأن الممنوع استعمال الطيب. أيقدر في أذنه من البان الذي لم يطيبه محرم؟ قال: لا أرى بذلك بأس، لا شيء فيه، لا شيء في ذلك، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأس، ولو أكل أيضا وجعله في فيه هذا الزيت لا شيء فيه، يعني لا شيء في أن يستخدمه أكلا ولا أن يستخدمه علاجا، لا شيء فيه. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، يعني يقص خراجه ودمله ليخرج الوسخ، ليخرج القيح. قال: لا بأس أن يبط المحرم، يعني أن يقص المحرم خراجه ويفقع دمله، يعني يخرج الأوساخ من دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى الفصد وقطع العروق له ذلك إذا احتاج إلى ذلك. قال أبو عمر: الأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أذان كان به، وفي إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط الخراج وفق الدمل وقلع الضرس وما كان مثل ذلك جائز، وعلى ذلك فتوى جماعة الفقهاء. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.